الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بهداه. يقول الشيخ رحمه الله: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، أي يجوز المسح أيضا على الجبيرة؟ وقفنا على الحدث الأصغر. طيب، قال: في حدث أصغر، أي إنما المسح يكون من الحدث الأصغر. يدل عليه حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع ثوابنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول ونوم، أو غائط وبول ونوم. فدل على أن الحدث الأصغر هو الذي يبيح المسح على الخفين، والإنسان يجوز له المسح على الخفين إذا كان من غائط وبول ونوم، وأما الحدث الأكبر فلا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه. ويدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة، لا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. فدل عن المسح لا يكون إلا في الحدث الأصغر، فإذا أجنب الإنسان أو حاضر المرأة يجب عليها أن تخلع خفين وأن تغتسل أو أن يغتسل الرجل. قال الشيخ: وجبيرة، أي يجوز المسح على الجبيرة. والجبيرة المراد بها كل ما يجبر الكسر كالجبس، أو كذلك ما يلف على الجروح كاللصاقة وما شابه ذلك، كل ما يوضع على جرح أو كسر أو ما شابه ذلك، سواء كان مع أعواد أو من غير أعواد، فإنه داخل في حكم الجبيرة. وسمت الجبيرة لأنها تجبر الكسر، وقيل من باب التفاؤل. فالشاهد أن الإنسان إذا لف أحد أعضائه لأجل جرح أو كسر أو رضة أو ما شابه ذلك، فإنه يجوز المسح على ما لف به جرحه، أي على هذه الجبيرة. ويدل عليه حديث صاحب الشجة، وهو أن رجلا كان في غزو من الغزوات، أن رجل أجنب وكانت به جراحة في رأسه، فسأل من كان معه هل يجد رخصة في ترك الاغتسال، فأمروه بالاغتسال، قال: لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العيب أي الجهل السؤال. قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها. وجاء في لفظ: إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه، من غير ذكر التيمم. وجاء في لفظ: إنما كان يكفيه أن يتيمم، لكن مشهور إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها. فدل على أن هذا الرجل الذي به جراحة كان يمكنه أن يضع لفافة أو لصاقة على جرحه ثم يمسح على هذا، ولم يكن له حاجة أن يغتسل، لأن هذا الجرح لما أصابه الماء هلك منه. ويدل عليه أيضا قول ابن عمر رضي الله عنه: من كان به جرح معصوب فخشي عليه العنت فليمسح ما حوله ولا يغسله. من كان به جرح معصوب أي قد أفله وخشي إيش انفك الجرح أن يتأذى، قال: فليمسح ما حوله، يمسح إيش ما حول الجرح من العصابة ولا يغسله. ويدل عليه أيضا أنه إذا جاءت الرخصة بالمسح على الخفين وهو ليس مسح ضرورة، فلا شك أن المسح على الجبيرة من باب أولى، لأن المسح على الجبيرة مسح ضرورة وليس مسح رخصة، الإنسان يضطر إلى وضع هذه الجبيرة، فالمسح عليه من باب أولى، المسح عليه من باب أولى. إذا دل ذلك من السنة ومن فعل من قول الصحابة ومن كذلك من عموم المعنى. قال الشيخ: لم تتجاوز قدر الحاجة، أي يشترط في الجبيرة ألا تتجاوز قدر الحاجة. ما معنى الحاجة؟ أي لا تتجاوز القدر الذي يحتاج أن يجبر، أي قدر موضع الكسر أو موضع الجرح. فلو كان إنسان به كسر يكفي إيش أن يضع الجبيرة على نصف ساعده ثم وضع على كل اليد، لم يصح ذلك. لماذا؟ لأنه قد وضع جبيرة زائدة على موضع الحاجة، أو رجل به جرح صغير هنا ثم وضع لفافة غطى يده كله ولجد جرح صغير، وكان يمكنه إيش أن يتسزئ بما يكفي. أي يشترط في المسح على الجبيرة ألا تتجاوز قدر الحاجة، أي موضع إما الجرح أو الكسر أو ما قربها. وكذلك إيش قد يزيد على ذلك فيما يحتاج إلى شده، أما إذا جاوز قدر الحاجة فإنه يتعين عليه نزعها حينئذ. لماذا؟ لأنه يكون قد غطى عضوا يجب غسله، فإن ما زاد على الحاجة قد غطاه بالجبيرة، ومعلوم أن ما زاد الحاجة فرضه الغسل، وهذا رجل قد غطى بعض أعضاء الطهارة بما لا يجوز أن يغطيه به لأنه قدر زائد، فيكون قد توضأ وترك ما يجب غسله، معلوم أنه لو ترك إنسان غسل ما يجب غسله لم تصح طهارته. وعلى هذا فإنه يؤمر بنزع هذه اللفافة أو هذه الجبيرة، ثم يلبسها مرة أخرى ويضعها على موضع الحاجة فقط. وقال بعض العلماء إن شق عليه نزعها تيمم، إن شق عليه نزعها ويتأذى بذلك تيمم عن الزائد، لأن فرضه الغسل ولا يمكن الغسل فيتيمم عنه. وقال بعض العلماء أنه يمسح على الجميع ولو تجاوز قدر الحاجة، لأن تعمد الزيادة في الغالب نادر، أن يتعمد الإنسان يزيد على قدر الحاجة في الغالب أنه نادر، ولأن المسح حينئذ صار ضرورة وهو غالبا لا ينضبط، يعني حتى قدر الحاجة غالبا أنه لا ينضبط، والغالب أن الإنسان يلف على قدر الحاجة ولا يزيد، ما يكون جرح يجرح هنا ثم يلف يده كله، هذا نادر، والنادر لا حكم له. وذلك الأظهر الله أعلم أنه متى ما وضع الجبير ما سيما إذا وضع لأجل جرح أو كسر أو وضع من منه مختص بذلك كالمستشفيات اليوم أنه يجوز المسح على ذلك ولو جاز قدر الحاجة، لأن هذا مما يشق التحرز منه ويعسر ضبطه. قال الشيخ ولو في أكبر، ولو يقول العلماء هنا هذا اللفظ التوهم، لأنه لما ذكر الخف والخمار ذكر أن المسح على الخف والخمار يكون في حدث أصغر، ثم لما ذكر الجبيرة قال ولو في أكبر، أي مما يفترق المسح على الجبيرة عن مسح الخفين والخمار أن المسح على الجبيرة يجوز في الحدث الأصغر والأكبر بخلاف المسح على الخفين فلا يجوز إلا في الحدث الأكبر، فلا يجوز الحدث أو في المسح الخفين فإنه لا يجوز إلا في الحدث الأصغر. وعلى هذا فلو جرح كسر الإنسان ثم وضع الجبيرة ثم أجنب فإنه يغتسل ويمسح على الجبيرة، أصابه جرح في يده في رأسه فوضع عليه لفافة ثم أجنب فإنه يغسل جسده ويمسح على ذلك. لماذا؟ للمسح الجبيرة مسح ضرورة وليس مسح رخصة، ولأن صاحبه يمسح من باب دفع الضرر، وأما المسح على الخفين فمن باب دفع المشقة، وفرق بين دفع المشقة وبين دفع الضرر، فإن المسح على الجبيرة من باب دفع الضرر. وعلى هذا فلو كان جنبا فإنه يغسل ما ظهر من جسده ويمسح على الجبيرة، ويقوم المسح مقام الغسل، يقوم المسح على الجبيرة في الجنابة مقام الغسل. قال الشيخ ولو في أكبر إجازة المسح، هذا ما تفترق أحد الفروق. قال إلى حلها أو إلى حلها، ها بالفتح، حلها المراد به الإحلال، لكن إلى حلها إلى فكها إلى نقضها، وهذا الفرق الثاني، أن المسح على الجبيرة غير مؤقت وإنما يمسح على الجبيرة ما دام محتاجا إليها، وجاز له المسح إلى أن ينقضها، فقد يجبر الإنسان وتوضع الجبيرة أكثر من شهر فيجوز المسح. إذن مدة المسح على الجبيرة ما هو؟ مدة الحاجة طالت أو قصرت، فلا توقيت المسح على الجبيرة إلا الحاجة، وهذا هو الفرق الثاني بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. قال الشيخ إذا لبس ذلك أي الخف والعمام والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة، فقول ذلك إشارة إلى ما ذكر، وكم ذكر؟ ذكر الخف وذكر العمامة وذكر الخمار وذكر الجبيرة، كل هذه الأشياء لا يجوز المسح عليها إلا بعد كمال الطهارة، أي بعد أن يتم الطهارة كاملة. فلو توضأ إنسان وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم غسل رجله فلبس الخف ثم غسل أخرى فلبس الخف لم يصح مسح الخفين. لماذا؟ لأنه يكون قد لبس الخف الأول قبل تمام الطهارة، لأنه قد لبس الخف الأول قبل غسل القدم الثاني فلم تتم الطهارة. وكذلك لو لبس الإنسان أو كان على جنابه ثم غسل قدميه، معلوم أن الجنابة غسل الجنابة لا يشترط فيه ترتيب ولا موانا. فغسل قدميه ثم لبس الخفين ثم غسل سائر جسده، لم تصح إيش الطهارة. لماذا لم يصح مسح الخفين؟ لماذا؟ لأنه قد لبس الخفين قبل تمام الطهارة، لأنه لم يتب غسل باقي جسده. فعلى هذا فإنه لا يجوز المسح على الخفين ولا على الخمار ولا على العمامة ولا على الجبين إلا بعد كمال الطهارة. ويدل على ذلك في خصوص الخفين حديث المغيرة رضي الله عنه لما قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ فذهبت لأنزع خفين، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال: دعهما، هذا هو الأمر، والتعليل فإني أدخلتهما طاهرتين، فجعل إدخالهما طاهرتين علة ليش؟ لتركهما، بمعنى المسح عليهما. قالوا: هذا يدل على أن المسح على الخفين شرط من شرطه أن يكون الخف قد لبس على طهارة، لحديث المغيرة رضي الله تعالى عنه. ويدل عليه أيضا حديث صفوان بن عسال أنه جاء في بعض ألفاظه قال: أمرنا أن نمسح الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر. أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر. ويدل عليه حديث أيضا حديث آخر: إذا توضأ أحدكم ولبس خفين فليمسح عليه. إذا توضأ ولبس خفين، فجعل الوضوء شرطا في المسح على الخفين، يعني رتب مسح الخفين بعد الوضوء. والمراد بكمال الطهارة حتى لو كان في الوضوء ممسوح، يعني حتى لو كان في الوضوء إيش ممسوح، كان توضأ الإنسان وغسل يديه ووجهه ومسح العمامة، وكان العمامة قد لبس على طهارة، ثم غسل رجليه ولبس خفيه، أنا لبس خفيه بعد تمام الطهارة ولا ما لبسه بعد تمام الطهارة؟ رجل توضأ وضوءا كاملا ومسح على عمامته ثم لبس خفيه، جاز. أي حتى المواد كمال الطهارة أن تكون الطهارة كاملة ولو كان فيها ممسوح. طيب آخر، هذا رجل على يده جبيرة، توضأ ومسح على إيش جبرته وغسل باقي أعضاء ثم لبس خفين، هل يجوز مسح عليهما؟ نعم، لأن الطهارة إيش؟ طهارة كاملة. طيب فيها ممسوح؟ نقول نعم، المسح يقوم مقام إيش؟ الغسل، فهي طهارة كاملة، فهي طهارة كاملة رافعة للحدث، رافعة إيش؟ للحدث. وقول الشيخ رحمه الله بعد كمال الطهارة يدل على أنه إذا غسل رجليه ثم لبس الخف قبل غسل الثاني لم يجزه، لأنه لو لبس غسل قول يمنى ثم لبسها ثم غسل يسرى ثم لبس الخف لم يجز ذلك، أو لم يجز المسح عليهما، لأن الأولى الخف الأول مسح عليه لبس قبل تمام الطهارة. فما الحل؟ قال: الحل أن يخلعهما ثم يلبسهما، الحل أن يخلعهما ثم يلبسهما حتى يكون قد أدخلهما طاهرتين. وهذه المسألة فيها خلاف، وقد ذهب بعض العلم إلى جواز المسح على الخف إذا أدخله بعد غسل الرجل، وحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين، قال: فإنه لما أدخل الخف بعد إيش؟ بعد غسل الرجل الأولى فقد أدخلها بعد طهارة القدم، أي طاهرتين، المراد بالطهارة طهارة العضو لا الطهارة الكاملة. فعلى هذا فيكون إذا غسل رجله ثم أدخل الخف فقد أدخلها على طهارة، والمراد بالطهارة أنه إيش؟ طهارة القدم، أي خلها بعد فعل ما يجب في حق القدم. وهذا أضر الله أعلم، وحتى أن الشيخ سلام رحمه الله قال بأن خلعهم ولبسهما في الحق نول لا أثر له، لأنه قال الحل أن يخلعهم ثم يلبسهم، وهذا في الحقيقة عند التأمل نجده غير مؤثر. طيب لو اغتسل الرجل وغسل قدميه ولبس خفين ثم أتم طهارته على المذهب إيش؟ ها؟ على المذهب لا يمسح عليهما. لماذا؟ لأنه قد لبسهما قبل تمام الطهارة. ماذا نقول له؟ نقول: اخلع الخفين حتى تتم غسل البدن ثم تلبسهما. وعلى القول الثاني أنه إذا غسل رجليه، والترتيب غير مشترط في الغسل، لو غسل ثم أدخل الخفين ثم غسل سائر جسده صح ذلك، لأنه قد لبسهما طاهرتين، معنى أن القدمين كان أو كانت طاهرتين. وظاهر كلام الشيخ رحمه الله أن المسح العمامة لا يصح إلا إذا لبسها بعد تمام الطهارة، لأنه إيش جمع الأحكام، قال إذا لبس ذلك، إشارة إلى الخف، والخف قد جاء الدليل فيه حديث المغيرة. قال وكذلك العمامة، الدليل قالوا قياسا على ماذا؟ قياسا على الخف. فإذا كان الخف لم يجد المسح عليه إلا بعد تمام الطهارة فكذلك العمامة، لأنه من جنس المسح على الحوائل، من جنس المسح على الحوائل. وعلى هذا فلو لبس الإنسان عمامة على غير طهارة لم يجد له مسح عليها، فلا يجوز له مسح. فلهذا رجل لبس عمامته، قام من نومه لبس عمامته ثم توضأ ومسح على عمامته وغسل يديه ورجليه، لم يصح. لماذا؟ لأن العمامة إنما لبست على إيش؟ على غير طهارة. كذلك لو توضأ وغسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه لم يصح المسح عليها. لماذا؟ لأن العمامة إنما لبست قبل تمام الطهارة، اخلع العمامة ثم أرجع. والأصل في ذلك يقول الدليل على ذلك أنه قياس، ذكروه قياسا على المسح على الخفين. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وقول الثاني إلى أن ذلك لا يشترط، إلى أن ذلك لا يشترط، فليس هناك من أدلة ما يدل على العمامة يشترط أيش أن تلبس على طهارة، لا سيما أن العادة قد جرت أن المتوضئ المعمم إذا مسح رأسه وأنه يرفع العمامة ثم يضعها ولا يبقى مكشوف الرأس. العادة الإنسان المعمم إذا أراد يمسح الرأس يرفع العمامة ثم يمسح الرأس، ولم يعهد أنه يجب أن يضع العمامة ويبقى مكشوف الرأس الوضوء كله ثم يلبسها، ما عهد هذا، هذا خلاف معهود. وهذا يؤكد على أن مسح العمامة لا يشترط أن يكون بعد تمام الطهارة ولا أن يلبس على طهارة، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن مسح العمامة لا يشترط له ما يشترط على الخف، ما يشترط على الخف. وإن كان الأحوط أنه لا يمسح العمامة إلا إذا لبس على طهارة، لكن لا نقول بعد كمال الطهارة. إذن الأحوط أن نقول أن العمامة لا تمسح إلا بعد مسح الرأس، لكن لا نقول كما قال في الخف أنه يجب إتمام الطهارة، لأنه لم يعهد أن الإنسان يلقي عمامته إلى آخر وضوء يبقى مكشوف الرأس، هذا كما ذكر الشيخ لم ليس معهودا. والخمار مثله مثل إيش؟ مثل العمامة. فما نقول في العمامة نقول في الخمار، ما نقول في العمامة نقول في الخمار. وأما الجبيرة فظاهر كلام الشيخ أن الجبيرة، أن مسح الجبيرة منوط أو مشروط بأن تلبس وتوضع الجبيرة على طهارة، بل على كمال الطهارة. والصواب من هذا أنه لا يشترط ذلك في الجبيرة. لماذا؟ لعدم الدليل. وقياس الجبيرة على الخف قياس مع الفارق، لأن المسح على الجبيرة مسح ضرورة بخلاف المسح على الخف لا يصح. والفروق بين المسح على الجبيرة ومسح الخف كثيرة، ولذلك القياس المسح على الخف مؤقت والمسح على الجبيرة غير مؤقت. المسح على الخف يكون على أعلاه والجبيرة على إيش؟ جميعها. أي المدح في الحدث الأصغر، والجبيرة إيش في الحدث الأكبر والأصغر. والمسح على الخف رخصة، والمسح على الجبيرة مسح إيش؟ ضرورة. إذا هناك فروق كثيرة بين المسح على الخف ومسح على الجبيرة، ولكن لا يصح القياس، القياس لا يكون إلا إذا استوى الأصل والفرع. ثم أن مسعى الجبيرة يأتي بغتة، يعني يكسر الإنسان ويجرح الإنسان ويعسر عليه، نقول أتوضأ قبل أن نضع عليك إيش الجبيرة، هذا الغالب أنه يأتي بغتة يأتي بوقت حاجة، ولا شك أن اشتراط ذلك فيه مشقة وعسر. طبعا المذهب أنه إذا لبس الخف أو الجبيرة على غير طهارة قالوا فإنه يؤمر بنزعها حتى يلبسها بعد تمام الطهارة، فإن شق عليه ذلك ماذا يفعل؟ يجمع بين التيمم وبين المسح، يمسح ويتيمم، يمسح ويتيمم. والصحيح من ذلك أن المسح على الجبيرة لا يشترط له أن يوضع على كمال الطهارة بخلاف الخف، وكذلك العمامة. قال الشيخ رحمه الله، نعم ما قرأنا،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه قال فمسح مقيم وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر ولا يمسح قلانس ولا لفاف ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث
محل
قال ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة.
نعم، يقول الشيخ من مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شكل دائم فمسح مقيم. من مسح في سفر ثم أقام، يعني هذا رجل مسافر ابتدأ مسح الخفين وهو مسافر فأتم مسح يومين وليلتين في السفر ثم أقام، أي وصل إلى محل إقامة أو نوى الإقامة، كان قطع السفر ونوى الإقامة والاستيطان، فحينئذ يمسح مسح مقيم. وعلى هذا فهذا الرجل قد مضى له كم يومان وليلتان قد انتهى المسح. والصورة ومثال آخر، هذا رجل مسح في سفره يوم نصف يوم ثم وصل إلى محل إقامته، فنقول الآن تتم مسح مقيم، بقي لك ليلة، بقي لك ليلة، أي إن مضت المدة في السفر فإنه متى ما أقام انتهى مدة المسح، وإن بقي من اليوم والليلة مدة فإنه يتمها في المقام في محل إقامته، أي يتم مسح مقيم إن بقيت مدة وإلا نزع بلا خلاف بين أهل العلم، أي انتهت المدة نزع، وهذا لا خلاف بين أهل العلم لأن رخصة السفر قد انتهت، وهذا رجل إنما رخص له في أن يمسح ثلاثة أيام ولياهن إذا كان مسافرا، فإذا انتهى السفر فقد انقطعت في حقه الرخصة وبقي الأمر على المسح يوما وليلة، فإن كانت المدة قد مضت في سفره فقد فيؤمر بنزع خفيه متى ما وصل ليغسلهما، وإلا إن بقي من اليوم والليلة شيء فإنه يتمها مسح مقيم. قالوا لأجل تغليب الحظر، فلا شك أن الإقامة تحظر الإنسان يمسح أكثر من يوم وليلة، والسفر يبيح إلى ثلاثة أيام، وإذا اجتمع مبيح وحاضر كونه قد بدأ في السفر فهذا مبيح أن يتم ثلاثة أيام وليلة، وكونه قد وصل الحظر فهذا يحظر عليك أن تجعل يوم وليلة. قال يجتمع المبيح والحاضر، فالقاعدة تغليب جانب الحظر، وأصل هذه القاعدة حديث ثعلبة الخشني وحديث علي بن حاتم لما سألوا النبي عليه السلام عن الصيد، وقال إذا رميت كلبك وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتل، قال إذا رميت صيدا فوقع في الماء فلا تأكل، أي تغليب جانب الحظر، قد يكون مات بسبب قد يكون مات بسبب الماء، فلما اجتمع المبيح واجتمع الحاضر يغلب جانب الحظر، وهذا لا نزاع فيه فإنه إذا وصل إلى محل إقامته فإنه يتم مسح مقيم إن بقيت المدة. قال الشيخ رحمه الله أو عكس، يعني بأن مسح مقيما ثم سافر، قال فإنه يتم مسح مقيم، يعني هذا رجل مسح في إقامته مسح يوما ثم سافر من ليلته فإنه لا يمسح إلا ليلة فقط. لماذا؟ قال إنه ابتدى المسح مقيما فينبغي أن يتم مسح مقيم يوم وليلة. طيب هو مسافر، نقول هنا اجتمع ما يبيح له المسح أكثر من يوم وليلة وهو السفر، وما يحظر عليه المسح أكثر من يوم وليلة وهو كونه قد ابتدأ بالإقامة، قال فيغلب جانب الحظر. قال ولأنه الأصل كم المسح؟ يوم وليلة، والزيادة على ذلك إيش؟ رخصة، فنقول نبقى على الأصل كونه قد ابتدأ المسح وهو مقيم، فنقول نبقى على الأصل ويبقى الزيادة أمر مشكوك فيه، يعني يبقى ما زاد على الأصل وهو مسح أكثر من يوم وليلة المسافر مشكوك فيه لكون الرجل قد بدأ مسعه في الإقامة. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني أنه يتم مسح مسافر، فإن مسح يوما ثم سافر من ليلته فإنه يمسح يومين وثلاث ليال، يومين وثلاث ليال، فإن مسح يوم وليلة ثم سافر قبل انتهاء اليوم فإنه يمسح يومين. قال لأن الحكم والرخصة جاءت على سبيل الترخيص بحسب حاله، أي إنما خفف عن المسافر لأجل حاله وهو السفر، وهذا رجل عندما سافر أليس حاله يناسب الترخص وما يناسب؟ يناسب الترخص، وذلك ليس هناك ما يمنع من ذلك، وهذا هو القول الذي رجع إليه الإمام أحمد واستقر عليه مذهبه أنه إذا مسح في الإقامة ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر، ويدل عليه هو الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاث أيام، وهذا مسافر. ومن أخرج هذا المسافر من هذا الحكم يحتاج إلى دليل. نقول أين الدليل على إخراج هذا المسافر من هذه المدة؟ قالوا الدليل أنه كان مقيما فابتدأ إيش مقيم، والأصل تغليج الحجر. نقول هذا كله تعليل، نحن نريد إيش دليل، ثم أن التعليل عليل أيضا، لأن إنما رخص له المسح يوما وليلة لأن حال الإقامة يناسب ذلك، بخلاف حال السفر يناسب التخفيف والتيسير. فلما سافر ناسب أن يرخص له، وأعوم الأدلة يدل على هذا. وعلى هذا فإذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر، بخلاف إذا مسح في السفر ثم أقام فإنه لا نزاع أنه يتم مسح مقيم لأن حاله حال الإقامة. قال الشيخ أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، يعني إذا شك المسافر في ابتداء المسح، هذا مسافر شك هل ابتدأ المسح في الإقامة أم ابتدى المسح في السفر، هل ابتدى المسح في الإقامة أم ابتدى المسح إيش في السفر، فإنه يتم مسح مقيم. لماذا؟ قال لأن الأصل المسح يوما وليلة، المسح يوما وليلة هذا هو الأصل. فإذا شك فإنه يبني على ماذا؟ على المتيقن، ويبقى الزائد يبقى أمرا مشكوكا فيه. قال والأصل غسل الرجل، والمتيقن يوم وليلة للمسح، فيبقى غسل الرجل إيش؟ لا يمكن أن نمسحه بخف إلا بيقين، فالزائد مشكوك فيه، فلا يزول الشك فلا يزول يقينه بالشك. الشاهد أنه يبقى الأصل يبقى ما كان على ما كان. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب أنه يتم مسح مسافر ولو ابتدأ، لو ابتدأ وهو مقيم لا تمس مسافر، فالباب أولى إيش فيما لو شك. على الصحيح أنه متى ما سافر فإن حال السفر يبيح له مسح ذات أيام ولياليه، سواء ابتدأ المسح في الإقامة أو ابتدأه في السفر، للأدلة الدالة على أن المسافر يمسح ثلاث أيام ولياليه. فهذا رجل مسح وهو مقيم ثم سافر، نقول أتمم المدة وأنت مسافر ثلاث أيام. شك هل ابتدأ المسح في السفر أم في الإقامة، نقول لا فرق بين أن تبدأ المسح في الإقامة أو بالسفر. قال الشيخ رحمه الله وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. إن أحدث ثم سافر، والتوقيت على المذهب يبدأ من متى؟ من الحدث. هذا رجل أحدث وهو مقيم، هذا رجل بعد صلاة الظهر أحدث بدأ التوقيت لكنه لم يمسح، سافر بعد ذلك قبل أن يبدأ المسح ثم مسح وهو مسافر. يقول الشيخ فمسح مسافر، مسح إيش مسافر، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا إجماع أهل العلم على أن المسافر على أنه إذا أحدث في الحضر ولم يمسح إلا في السفر فإنه يتم مسح مسافر. ويدل عليه عموم حديث النبي يمسح المسافر ثلاث أيام وليالي. لكن هذا القول على الإجماع لا يناسب قول المذهب، وإذاك تجد القول هنا يشفيه نوع من التناقض. هم قالوا بأن مدة المسح تبدأ إيش من الحدث بعد اللبس، والقاعدة إيش إذا أرادوا أن يطردوا قولهم فنقول هذه الصورة إذا أحدث في الحضر فإنه قد بدأ التوقيت ثم سافر فإنه يتم إيش مسح مقيم، لأن التوقيت قد بدأ وشرع منذ حدثه. ولك هذا الإجماع وهذا القول بأنه يتم مسح مسافر إذا أحدث المسافر ينقض ويبين أن القول الصحيح أن مدة التوقيت تبدأ من المسح بعد الحدث لا من الحدث نفسه، وهذا يدل على ضعف ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن مدة المسح تبدأ من الحدث، ولك الصحيح أن مدة المسح تبدأ من المسح بعد الحدث. وعلى هذا فلا إشكال، إذا قلنا بأن مدة المسح تبدأ من الحدث فلا إشكال أساسا حتى على تفريع المذهب، إذا قلنا أن هذا هو القول الصحيح فإذا أحدث ثم سافر فإنه إيش لم يبدأ المسح في إقامته، وإنما ابتدى المسح في السفر، فحينئذ لا خلاف إنه يمسح مسح مسافر. قال الشيخ رحمه الله قال ولا يمسح قلانس. القلانس جمع قلنسوة، قلنسوة هي الطاقية القحفية القحاف يعني، وهذه ما يلبس ويش على الرأس. يقول ليش لا يمسح على القلانس؟ لماذا؟ قال لأن القلانس هو والقحفية هذه لا يشق نزعه، شيلها وانتهى الموضوع. بخلاف العمامة، العمامة فيها ايش؟ تكوير، وفيها ايش؟ مشقة تزل. ولذلك لا يجب مسح على القنانس اولا لعدم الدليل، انه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على القنانس، مع ان القنانس كانت ايش؟ من اللباس المعتاد، وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ايش؟ القنانس، لانه كان معتادا. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس قد لبس قنانس، فكان لباسه معتادا للعرب ايضا، ومع ذلك لم يثبت انه مسح على قنانس سوتي عليه الصلاه والسلام. والامر الثاني لاجل المعنى، فان المعنى الذي شرع لاجل مسح العمامه ليس موجودا في القلنسوة، لأن إنما شرع لأجل مشقة الناس، وهذا لا يشق نزعه. ولذلك ذهب بعض العلم أن القلنسوة هذه إذا كان يشق نزعها فحكمها حكم العمامة. فلو كانت قلب بعض القحاف الكبار، مو القحافين هذا اليوم، قد يكون بعض القلنسوات قد تكون كبيرة تدخل في الرأس هكذا، قد يشق نزعها، وقد يتأذى الإنسان نزعها، وقد يكون عرق تحت فيتكشف الهواء. ولذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله بأن القلنسوة هذه الأصل عدم مس إلا إن شق نزعها فيتكون كالعمامة، لأن المعنى واحد، المعنى واحد. وقد ثبت ذلك، ثبت مسح العمامة على القلنسوة عن عمر وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما، لكنه محمول على قلنسوة كبيرة يشق نزعها، بخلاف هذه الخفيفة التي تنزع بيسر وسهولة. قال الشيخ: ولفافة، أي لا يجوز مسح اللفافة. لو جاء الإنسان إلى قدمه ما عنده خف لكن لفه، طبعا اللف إن كان لأجل الجرح فلا شك أنه يجوز المسح عليه، لأنه داخل حكم إيش؟ المسح على الجبر. كلام فيما إذا لف رجله هكذا لأجل أن لا يمشي حافيا، أو أراد أن يسخنها أو يدفئها، أي لفها على سبيل لبس الخف، بخلاف ما لو لف على جرح فحينئذ يكون حكمه حكم مسح على الجبير، ويكون المسح مسح ضرورة. لكن لو لف رجله بقماش أو بجلد أو بصوف أو بوبر أو بغير ذلك لفها، فإنه لا يجوز المسح عليها. لماذا؟ قال: لأن اللفافة ليست داخلة في مسمى الخف، والحديث إنما جاء في مسح على الخفين وعلى الجوربين، الأدلة جاءت مسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى التساخير. قالوا: هذا ليس خفا ولا جوربا. قالوا: لأن اللفافة لا تثبت بنفسها. وقد ذكروا بأن المسح على الخف من شرطه أن يثبت بنفسه، وذلك لا يجوز مسح المذهب على الخف إذا لم يثبت بنفسه، حتى لو بشد لا يجوز مسح عليه. إذا يشترط من شرطه أن يكون ثابتا بنفسه لا بشده، فلا شك أن اللفافة بأولى، لأنها أساسا هي أساسا ما تثبت إلا بالشد. هذا على ما ذهب المؤلف رحمه الله. والقول الثاني أنه يجوز المسح على اللفائف، بل المسح عليها أولى من المسح على الخف، لأن الخف إذا ما قلنا نزعه بنزع اللفافة فأيهما أيسر نزعا؟ الخف أيسر نزعا من اللفافة، واللفافة يشق نزعها. ويدل عليه عموم حديث ثوبان أنه قد أمر أن نمسح العصائب والتساخيل، ولا شك أن اللفافة تسخل الرجل، ونزعها مشقة نزعها أكثر من مشقة نزع الخف، فعموم المعنى يدل على ذلك، وكذلك الحديث، وهذا هو الراجح وهو الصواب أنه يجوز المسح على اللفائف. قال: ولا ما يسقط من القدم، كذلك لا يجوز المسح على كل ما يسقط من القدم كالخف أو الجورب الذي لا يثبت بنفسه، لأنه قد ذكرنا بأن مشروط مسح الخف خف أن يثبت بنفسه، وقد سبق الكلام عليه، وذكرنا من الصواب أنه لا يشترط ذلك، لأن الأدلة جاءت المسح الخف، فطالما أنه داخل في مسمى الخف جاز المسح عليه، فإذا ثبته إما بشد أو بنعل جاز المسح عليه، وقد سبقت المسألة. قال: أو يرى بعض أيضا، وقد سبق الكلام عليه، لأن قالوا: ما ظهر بعضه فإن فرضه الغسل، ما ظهر من القدم فرضه الغسل. قال: ولا يجتمع البدل والمبدل، لا يجتمع الغسل والمسح. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن ظهر أن قولهم إنما ظهر فرضه الغسل فممنوع، فإن الماسع الخف لا يستوعبه بالمسح، بخلاف الجبيرة، الجبيرة استوعبها، ومن مسح الخف إنما يمسح على أعلاه، فقوله أنما ظهر فرض الغسل لا يستقيم، لأن المسح أساسا لا يكون مسح على كل الخف بل مسح على أعلاه، فعلى هذا فما ذكروه منتقب. وقد ذكرنا بين الصحيح أنه يجوز المسح عليه طالما أن هذا الخرق أو هذا الشق أو هذا التمزق لا يخرجه عن مسمى الخف أو الجورب، فكل ما دخل في مسمى الجورب أو الخف أو التساخيل ولو ظاهر من بعض القدم جاز المسح عليه كما سبق بيانه. قال الشيخ رحمه الله: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم الفوقاني. إن لبس خفا على خف قبل الحدث، أي لبس إيش؟ الخف الثاني قبل الحدث، قال فالحكم الفوقاني، وهذا بشرط أن يكون أن لا يكون مخرقين، بشرط أن لا يكون إيش مخرق، لأن الخفين لو كان مخرقين وكان إيش الأول مخرق تبدو مع القدم والثاني مخرق تبدو مع القدم، لكن هذا يستر خرق ذاك أي تبقى القدم مستورة بالخفين، لم يجوز المسح عليهما في المذهب. المذهب أن الخفين مخرقين لا يجوز المسح عليهما، لأن كل واحد منهما لا يجوز الاستقلال والمسح عليه، أي لا يجوز المسح عليه على الانفراد، فلم يصح أن يمسح عليه مع الاجتماع. هذه القاعدة. والصواب في هذا جواز المسح عليهما إذا كان مخرقين طالما أنهما يستران، وطالما أن مسمى الخف لم يخرج عن واحد منهما، وهذا هو الراجح. فالصواب أنه إذا حصل باجتماع الخفين المخرقين الستر فإنه يجوز المسح عليهما، لأنهما أولا خفين أو لأنهما إيش خفان، فطالما أنهما داخلان في مسمى الخفين جاز المسح عليهما، ولا حاجة جاز المسح على الخف. وقد ذكر من الخف المخرق جاز المسح عليه إن ظهر منهم بعض القدم طالما أنه يسمى خفا. الشاهد أن المذهب أنه إذا لبس خفا على خف أي بشرط أن لا يكون إيش مخرقين، يعني إما أن يكون كاملين ساترين أو أن يكون أحدهما ساتر والآخر غير ساتر، الشاهد أنهما لا يكونان مخرقين. قال فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم الفوقاني، يعني هذا رجل توضأ ثم لبس خفا ثم لبس خفا آخر قبل أن يحدث، إما لبسهما سويا في وقت واحد أو لبس الخف بعد الفجر ثم قبل الظهر قبل أن يحدث لبس الخف، فيكون الخف الثاني قد لبس على ماذا؟ على طهارة، لبس على طهارة. قال يغش الحكم للفوقان، فيكون مسح على من؟ الفوقان، والحكم للفوقان. لماذا؟ لأنه هو الظاهر، هو الظاهر وهو الساتر، فصار كالخف المنفرد، صار كالخف المنفرد. كذلك لو كان قد لبسه على خف مخرق، أي لو كانت تحتان مخرقا، يعني هذا الرجل لبس خف مخرقا تبدو منه بعض القدم، هل يجوز المسح عليه أم لا يجوز؟ ها؟ على المذهب لا يجوز المسح عليه إنه مخرق. هذا الرجل توضأ بعد الفجر ثم لبس خف مخرقا، هذا لو انفرد مسح عليه لم يصح، ما مسح عليه. ثم قبل الحدث لبس خفا ساترا ستر القدم، جاز المسح على ماذا؟ على الفوقاني. لماذا؟ لأنه يجوز المسح عليه على الانفراد وهو ساتر فجاز المسح عليه. لكن لو كان التحتان مخرقا والثاني مخرق ولو ستر القدم على المذهب لم يجوز المسح عليه. الشاهد أنه إذا لبس الفوقاني وكان ساترا والتحتان ساترا جاز المسح عليه والحكم للفوقاني لأنه هو الساتر فصار كالمنفرد. وكذلك لو لبسه على خف مخرق جاز المسح عليه لأنه ساتر، فالحكم للتحتاني التحتاني لا حكم له يعني لأن الخف الفوقاني ساتر. طيب إن كان المخرق هو الفوقاني، يعني لبس خفا ساترا ثم لبس مخرقا فوقه، فالحكم لمن؟ تحتاني. ولذلك الحكم هنا يكون إيش؟ للتحتاني لا للفوقاني. لماذا؟ لأن الفوقاني خف إيش؟ مخرق لا يصح المسح به على الانفراد، وذاك لا حكم له والحكم على التحتان. وها هنا أربع صور، ها هنا في من لبس خفين أربع صور. الصورة الأولى أن يلبسهما صحيحان، من الصحيحان معنى إيش؟ أن يكون ساترين، فهنا لا شك أنه يمسح جاز المسح عليهما على أي واحد منهما، حتى لو أدخل يده مسح على التحتان يجوز ما يجوز، يعني لبس خفا جورة، خلينا نقول جورب، لبس جوربا على طهارة، ثم لبس الجورب الآخر قبل أن يحدث، ثم أراد أن يتوضأ فرفع الأول ودخل يده مسح الثاني، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز، لأن كل واحد منهم مسافر، إن شاء مسح الفوقان إن شاء مسح الثاني. فالشاهد الصورة الأولى أن يكون سافرين، حينئذ يجوز المسح على أيهما، على الفوقان أو على التحتان. الصورة الثانية أن يكون مخرقين، وحينئذ لا يجوز المسح على أي واحد منهما، لا الفوقان لأنه لا يصح المسح بالإنفراد، ولا التحتان لأنه مخرق تبدو منه بعض القدم. الصورة الثالثة أن يكون الأعلى هو الصحيح، أن يكون الفوقان هو السافر والتحتان هو إيش؟ هو المخرق، وحينئذ يصح مسح على من؟ على الفوقان. الصورة الرابعة أن يكون السافر هو التحتاني والمخرق هو الفوقاني، وحينئذ يجوز المسح على إيش؟ على التحتاني، بل يجوز المسح على أيهما على المذهب، يجوز المسح على أيهما، لأنه حينئذ إذا مسح فالحكم يكون لمن؟ للتحتاني، الحكم يكون للتحتاني لا للفوقاني، كما لو لبس خفي ثم لبس إيش؟ نعلي، هل يجب عليه خلع النعلي؟ لا يجب عليه خلع النعلي، يعني هذا الرجل لبس خف ثم لبس النعل، نقول امسح الخف ايش؟ من فوق النعل، امسح الخف كما ثبت ذلك انه يمسح الخف من فوق النعل، لان المسح هل يستوعب مسح القدم كلها ولا ظاهر القدم؟ ظاهر القدم، فاذا كان اللي فوق يبدو مع القدم جاز المسح عليه عليه، ويكون لكن يكون الحكم للتحتاني لا الفوقاني. طيب لو خلع الفوقاني بعد المسح، يعني هذا رجل لبس خفين ساترين، لبس جورب على طهاره ثم لبس جوربا قبل الحدث، وخلع الفوقاني بعد المسح، مسح الفوقاني ثم خلعه، واضح الصورة؟ توضأ بعد الفجر ثم لبس خفة، ثم قبيل الظهر لبس خفة على الخف قبل أن يحدث، الحكم لمن؟ ويجوز مسحته، لكن مسح الفوقاني الآن، إذا مسح الفوقاني صار الحكم له. ثم خلع الفوقاني، خلع الفوقاني على المذهب لا يصح المسح على التحتاني بل يجب خلعه، انتبهت؟ مع أن التحتاني قد لبسه ماذا؟ على طهارة. قالوا إذا مسح على الفوقان ثم خلعه وجب نزع التحتاني، لماذا؟ قال لأن محل المسح قد زال، لأن محل المسح قد زال، وكون قد مسح على الفوقان صار الحكم له، فقالوا محل المسح قد زال، هذا على المذهب. والصواب أنه لا يلزمه نزعه، بل له إذا نزع الفوقان بعد المسح عليه أن يمسح على التحتاني، لماذا؟ لأنه خف ملبوس على طهارة، خف ملبوس على طهارة، فيدخل في حديث مغيرة دعوه إن أدخلتهما طاهرتين، وعلى هذا فيجوز المسح عليه طالما أن المدة باقية. يعني مثال ذلك، هذا رجل توضأ بعد الفجر ثم لبس جوربه، ثم قبيل الظهر وقبل أن يحدث لبس جوربا آخر، ثم أحدث ومسح عليه، إذا مسح عليه متى؟ بعد أذان الظهر، مسح على الفوقان، ثم جاء إلى صلاة الفجر واستمر يمسح عليه، ثم جاء في الفجر فخلع الفوقان، أنا خلع الفوقان بعد ثمان مدة ولا قبل ثمان مدة؟ قبل ثمان المدة، متى بدأت؟ بعد الظهر، الظهر توضأ أحدث ثم بعد الظهر مسح على الخفين، لكن في الفجر نزع الفوقان، على المذهب ماذا يفعل؟ في التحتاني ينزع، لأن محل المسح قد زال، خلاص الرخصة تعلق بالفوقاني، ذهب المسح خلاص زال المسح، إذا وجب الغسل حينئذ. وعلى القول الثاني أنه إذا خلع الفوقاني جاد أن يمسح على التحتاني، لكن كم بقي من المدة؟ إلى الظهر فقط، فلك أن تمسح إلى الظهر فقط، ولا تمسح مدة، لا تستأنف مدة تبدأ، ولكنك تبني على المدة السابقة. هذا هو القول، هو الصحيح، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والعلة في ذلك أو التعليل في ذلك أنه أن الخف التحتاني خف قد لبسه على طهارة فجاز المسح عليه طالما أن مدة المسح الفوقاني باقية. طيب إذا لبس الفوقاني بعد مسح التحتاني، يعني هذا رجل توضأ ثم لبس جوربين ثم أحدث ثم مسح، إذا مسح على ماذا؟ الجوربين عند صلاة الظهر، ثم لبس فوقه جوربا آخر، أي لبس الجورب على طهارة مسح فيها على جوربين، هل يجوز المسح على الفوقاني أم لا يجوز؟ ها؟ فهمتم؟ عيد الصورة والله واضحة. رجل توضأ ولبس جوربين ثم أحدث مسح عليه، إذا هذا الرجل لبس جوربا أحدث ومسح عليه، بدأت المدة ما بدأت المدة؟ بدأت المدة. لبس جوربا فوقه، لبس جورب بعد أن مسح على من؟ على التحتان، لبس جوربا فوقه، لكن لبسه بعد طهارة المسح، لبسه بعد أن تطهر ومسح لبس جوربا فوقه، هل يجوز مسح الفوقاني حينئذ أم لا يجوز؟ ها؟ الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه حتى على المذهب أنه إيش؟ أنه يجوز، يجوز مسح الفوقاني، لكن يجوز مسح الفوقاني إلى انتهاء مدة من؟ التحتان، إذا انتهى مدة التحتان جاز، لأنه قد سبق المسح التحتاني قبل المسح الفوقاني، فحينئذ إذا انتهى مدة التحتاني وجب عليه أن يخلعهما. ولماذا يجوز المسح الفوقاني؟ لأنه خف لبس على طهارة، والحديث يقول دعهم فإن دخلتم طاهرتين، وهذا خف أو جورب لبسه بعد تمام طهارة، وقد ذكرنا بأن طهارة الغسل المسح طهارة إيش؟ كاملة، وذاك لبس بعد طهارة فيها مسح هو لبس بعد طهارة كاملة، وعلى هذا فيمسح الفوقاني لأنه قد لبسه على طهارة كاملة، لكن تنتهي مدته من انتهاء مدة التحتاني. وقد ذكرنا بأن طهارة المسح ترفع الحدث بخلاف التيمم. طيب إذا مسح، إذا مسح الخف ثم خلعه، مسح الخف ثم خلعه على المذهب وهو قول أكثر أهل العلم بأنه إذا خلع الخف الممسوح فإن الوضوء يبطل. لماذا؟ قال لأن القدم لها حالات، حال هي ممسوحة وحال هي مغسولة، أليس كذلك؟ والممسوحة حينما تكون القدم مستورة، أليس كذلك؟ والمغسولة حينما تكون القدم ظاهرة. الآن هذا الرجل إذا لبس الخف مسح على الخف، هو طهارة غير طهارة؟ طهر، لأنه مسح قدم مستورة. آخر توضأ وغسل رجليه، هو على طهارة غير طهارة؟ لأنه توضأ وغسل قدمه مستورة مكشوفة. طيب هذا الذي مسح ثم خلع، الآن القدم هذه مستورة مكشوفة، ومكشوف فرضه إيش؟ فرضه الغسل، هذه مغسولة الآن؟ غير مغسولة، ممسوحة، أين ممسوح؟ ذهب قوي عدال على هذا، فإذا خلع الخف الممسوح عليه فقد إيش؟ بطلت الطهارة، بطلت الطهارة. ما لم يكن قد خلع خف الممسوح عليه وتحته خف قد لبس على طهارة، قد ذكرنا الصحيح أنه يمسح عليه إلى انتهاء مدة الأول، لكن الصواب وهو القول الثاني أن خلع الخف الممسوح لا يبطل الوضوء، لا يبطل الوضوء. الدليل عدم الدليل، كيف؟ نقول هذا الرجل إذا توضأ ومسح على خفين الآن هل هو مطهر ولا مطهر؟ بيقين ولا أمر مشكوك فيه؟ بيقين، دخل الطهارة بيقين. خلع الخف الآن هل هناك دليل يدل على خلع الخف يبطل الوضوء؟ يبقى مثلا إيش؟ ظنية، لأن مثلا مختلف فيها ظنية، أليس كذلك؟ نقول أنا نحن عندنا يقين أنه قد توضأ وأنه على طهارة، والآن كون أن نزع الخف يبطل الوضوء أمر مشكوك فيه، فنقول الأصل إيش؟ اليقين لا يجل بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء الطهارة حتى نتيقن زواله، وليس ولا يقين هنا. فنقول لا يمكن أن نبطل الوضوء بالظن، بل لابد أن يكون يقين. وليس هناك من الأدلة ما يدل على أن خلع الخف بعد المسح عليه ينقض الوضوء. أما قولهم أن القدم هذا في الحق تعليل، والتعليل قد يرجع عليه ما يرد، وإنما العبرة إيش؟ بالأدلة الثابتة. فليس هناك دليل يدل على النقض. أضف إلى هذا بأنه قد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه مسح على نعليه ثم جاء إلى مسجد فخلع النعلين ودخل وصلى، فهذا إيش؟ ممسوح عليه هما النعلان، خلعهما ثم دخل وصلى، أي خلع الممسوح ثم صلى ولم يعد وضوءا. وأجيب على هذا قالوا بأنه قد مسح على النعلين لأن تحتهما خف، نقول هذا إيش؟ محتمل، وليس هناك دليل يدل على أنه كان قد لبس خفا تحته، بل ظاهر الأثر أنه مسح على نعليه، ولم يذكر في الأثر أنه أن تحت النعلين خف. وذلك الصحيح على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن خلع الخف لا يبطل الوضوء، لكن لو خلع خفين بعد مسح عليهما هل الطهارة باقية غير باقية؟ باقية. طيب واحد قال لك الطهارة باقية، سألبس الخفين وامسح عليهما، واضح؟ يعني خلع الخفين. على المذهب وعلى قول جماهير أهل العلم يبطل ايش؟ الوضوء. على القول الصحيح أن الوضوء باقي. طيب على قول بأن الوضوء باقي، خلع الخفين، الآن هو على طهارة يصلي، لبس الخفين ليمسح عليهما، هل يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. قد نقل الشيخ الإسلام رحمه الله إجماع العلماء على أن هذا لا يصح ولا يجوز. لماذا؟ لأن أولا هذا يبطل التوقيت أساسا، يبطل التوقيت. يعني معنى هذا أني أمسح يوم وليلة وقبل يوم وليلة أخلع الخف وأنا على طهارة، ثم ألبس الخف وأمسح عليه يوم وليلة، ثم أخلع الخف، ثم ألبس الخف ويوم وليلة، فيبقى إيش؟ يبقى الإنسان يمسح بلا تحديد مدة. ولك نقل الإنسان إجماع العلماء على أنه إذا لبسه بعد النزع فإنه لا يمسح عليه بإجماع العلماء. نعم. قال الشيخ رحمه الله قال ويمسح أكثر العمامة، ويمسح أكثر العمامة، يمسح أكثر العمامة أي لا يجب استيعاب العمامة بالمسح. لماذا؟ قالوا قياسا على المسح على الخف، فإنه داخل في مسح على الحائل، والخف معلوم أن الثابت أنه يمسح على ظاهرها ولا يعمم الخف بالمسح. قالوا فكذلك في العمامة، وهو مسح بدل، هو مسح إيش؟ بدل. لكن إن بدا مقدم الرأس فالصحيح أن الواجب أن يمسح مقدم رأسه مع العمامة، لما ثبت ذلك من فعله حيث النسائي أنه قال مسح على ناصيته وعلى العمامة. ولكن يقول ابن القيم رحمه الله بأن الرأس إما أن تكون معممة كاملة بمعنى أنه لا يظهر القدم، وإما أن تكون مكشوفة كاملة، وإما أن تعمم ويظهر مع الناس. فإن كانت الرأس مكشوف وجب مسحه كله، وإن كانت معممة ولا يظهر الناصية فإنه يمسح على العمامة، وإن كان قد ظهرت الناصية فيمسح على الناصية ويشويك المسح على أكثر العمامة. قال الشيخ ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف، يمسح على ظاهر قدم الخف، لما ثبت ذلك من حديث المغيرة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين، وقال عليه في حديث مشهور لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى مس من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فهذا الثابت في السنة وهو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. إذن الخف إنما يمسح على أعلاه، ولأنه لو مسح خف من أسفله لأدى ذلك إلى تلفه، أسرع فيه التلف. قال وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، أي يمسح من أصابعه إلى ساقه، من هنا إلى هنا، دون أسفله ودون عقبه، يعني العقب والجنب، العقب آخر قدم والأسفل لا يمسح عليه. قال بل يمسح على ظاهر الخفي دون أسفله وعقبه، لما ثبت ذلك من حديث علي رضي الله تعالى عنه وحديث المغيرة رضي الله تعالى عنهما. وقد جاء في لفظ حديث المغيرة عند البيهقي قال مسح على خفي وضع يده اليمنى على خفه الأيمن واليسرى على خف الأيسر ثم مسح أعلاه مسحة واحدة. وظاهر هذا أنه مسحهما في وقت واحد، أي في آن واحد، أي وضع اليدين ثم مسحهما. وقد اختار بعض العلم أن المسح يكون على هذا النحو، أنه يمسحهما في وقت واحد. وقال بعض العلماء بل يجوز إيش الأمر في ذلك ساعة، إن شاء مسح على القدم الأولى ثم مسح على القدم الثاني. وجاء عن بعض في بعض الآثار عن حسن البصري مع غيره أنه يمسح خطوطا، أي لا يعمم قدم مس بل يضع صابعه ثم يمرها ثم يمرها. الأصل في ذلك إيش؟ أنا الأصل في ذلك التخفيف، وأي مسح فعله أجزأ، طالما مسح أعلى الخف أجزأ، حتى لو بدأ من أصل ساق من ساقه ثم رجع إلى صابعه، جاء لك الأولى أن يبدأ من أصابعه إلى أعلى أو إلى ساقه. قال الشيخ وعلى جميع الجبيرة، وهذا ما تفترق به الجبيرة عن الخف، أن المسح على الخف يكون على ظاهره، وأما الجبيرة فإنها تمسح جميعها إذا كانت ساترة لمحل الغسل، ويدل عليه حديث صاحب الشجة قال إنما كان فيها أن يعصب على الجرح خرقة ثم يمسح عليها، يمسح عليها إيش؟ يعممها بالمسح، فظاهر الحديث أنه يعممها بالمس، فعلى هذا فالجبيرة تمسح كلها إلا إذا كان جزء منها خارج محل الغسل، كان اللفاف من هنا إلى العضد، فإنه يمسح إلى أول العضد فقط ولا يمسح ما بقي. قال وعلى جميع الجبيرة. قال ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف. متى ما ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث استأنف الطهارة. متى ما ظهر بعض محل الفرض، إما بأن يخرق، هذا رجل لبس جوربا ثم أصابه خرق في أسفله أو في أعلاه فبدأ منه بعض القدم، ماذا يجب عليه؟ هو لا يجب أن تمسح عليه حينئذ، يجب لك أن تخلعه وأن تستأنف الطهارة، أي تبطل الطهارة بمجرد ذلك. يعني هذا رجل لو صلى بطهارة مسح وفي الصلاة حرك رجله فانخرق الجورب وظهر إصبعه، ماذا نقول؟ بطلت طهارتك، فوجب عليك أن تترك الصلاة وأن تعيد الوضوء وتغسل القدم ثم إيش؟ ثم تصلي. لماذا؟ لأن ظهور بعض العضو المغسول يبطل الطهارة، ويجب حين أن يستأنف، يستأنف يعني يبدأها من جديد، ما يبني، يبدأها من جديد. فظهر بعض محل الفرض إما بأن يتخرق الخف أو أن يخلع بعضه، لو حكه هكذا فنزل الخف حتى ظهر بعض الكعب، حينئذ إيش؟ يجب عليه أن يستأنف الطهارة، ولا يجوز له أن يبقي الخف ليمسح عليه، بل ظهر القدم وجب استئناف الطهارة. أو خلعه كما ذكرنا، لو خلعه كذلك من باب أولى، لأن المسح يقوم مقام الغسل، فإذا زال الساتر أي زال ما يستر وهو سبب الرخصة جاز وجب حينئذ المسح، فمتى ما ظهر بعض القدم وجب المسح، ولا يجتمع المسح والغسل، فما ظهر وجب فرض الغسل وما ستر فرضه المسح ولا يجتمعان. والصواب في هذا أنه لا يستأنف، أنه لا يستأنف، وظهور بعض القدم أو خلع الخف فإنه لا يبطل الطهارة، هذا على الراجح. أما الوجود الخروق في الخف فإنها كما ذكرنا لا تخرج عن كونه خفا ويجب المسح عليه. وأما إذا خلع الخف أو حكه فظهر بعض القدم الأظهر أنه أنه يبني على طهارته ولا يستأنف، لا يستأنف ذلك. لكن لو خلع الخف كما ذكرنا فإنه لا يلبسه مرة أخرى بإجماع العلماء، أي لا يلبسه ويمسح عليه، لأن هذا يبطل التوقيت كما ذكرنا. قال الشيخ أو تمت مدته استأنف الطهارة، أي أن انتهاء مدة المسح تعني نقض الوضوء وبطلان الطهارة. هذا رجل توضأ بعد الفجر ومسح على خفين، أي قام النوم إيش قام النوم وكان قد لبس خفيه ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم جاء الفجر من اليوم الثاني وهو على طهارة المسح، وأتى الوقت الذي مسح عليه، بمجرد مرور هذا الوقت انتقضت طهارته. فلو مسح على خفيه في الظهر ثم جاء الظهر من اليوم الثاني ولو كان على طهارة المسح فإن مجرد مضي مدة تنتهي، لأن انتهاء المدة يعني إيش؟ انتهاء الرخصة، فإذا انتهت الرخصة بطلت أحكامها المتعلقة بها وهي الطهارة. وعلى هذا فمتى ما تمت المدة وجب عليه أن يستأنف، لأن طهارته قد انتقضت فوجب أن يستأنف، لأن المسح يقوم مقام الغسل. فإذا زال المسح أو انتهت مدته بطلت الطهارة في الممسوح، وإذا بطلت الطهارة في الممسوح فإن الطهارة كلها تبطل. وأصل ذلك أنهم يقولون بأن بانتهاء المدة يرجع الحدث، قال القدم فرض والغسل، لكن رخص إيش المسح وحكمنا بأنه رافع، لكن بمجرد انتهاء المدة يرجع الحدث مرة أخرى، وذلك يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الغسل. ثم اختلف العلماء هل إذا انتهت المدة هل يجب عليه يعيد الوضوء؟ المذهب يعيد، وبعضهم يقول لا يجب غسل الرجلين فقط، الشاهد فيه خلاف، لكن المذهب أنه متى ما انتهت المدة فقد انتهت الرخصة وبطلت مدة المسح، وحينئذ يرجع الحدث، فأصل ذلك عندهم رجوع الحدث بعد انتهاء المدة فوجبت الطهارة. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب من ذلك أنه أن الوضوء لا ينتقض بمضي المدة، وإنما التوقيت للمسح، أي التوقيت للرخصة المسح، وليس هناك تعرض لأن تعرض في أن انتهاء المدة يبطل الوضوء، أنه شغل يمسح المسافر المقيم يوم وليل يمسح، إذن التوقيت جاء للمسح ولم يأتي التوقيت لتعليق الطهارة به، فعلى هذا فمضي المدة يمنعك من أن تمسح، فانتهت المدة لا يجبك مسح بعد ذلك. لكن ليس بالحديث أن الوضوء ينتقب، وهذا هو الصواب. والأصل أن الإنسان إذا توضأ عن طهارة مسح فهو متيقن من طهارته، فلا يمكن أن نزيل هذه الطهارة بالشك، لأن هنا يصبح الأمر مشكوكا. فاليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء مكان على مكان، فلا يمكن أن نبطل طهارة تيقناها بأجل حديث إلى أمر ظني، وهذا هو الراجح والصحيح. طيب، احنا قلنا بأن المسح الخف ثم ايش خلعه على المذهب ماذا؟ ينقض الوضوء، وانتهاء المدة ينقض الوضوء، وراء على الصواب انتهاء المدة انما ايش ينهي مدة المسح فقط، الرخصة بالمسح لكن لا يبطل الوضوء. وكذلك خلع الخف الصحيح ان الطهارة باقية لكن لا يجوز له ان يلبسه ويمسح عليه. طيب، هذا رجل تيمم ولبس خفين، تيمم فاقد الماء ولبس خفين ثم تيمم مرة أخرى، أي تيمم ولبس خفين، يكون لبس خفين بعد إيش؟ طهارة، ثم تيمم مرة أخرى ثم خلع خفين، فهمتم؟ تيمم أنا ثم لبس خفين ثم أحدث ثم تيمم، أي بعد لبس الخفين أحدث وتيمم فقد الماء ثم خلع الخفين بعد تيممه، ينتقض الوضوء ما ينتقض؟ ها؟ ما ينتقض؟ ليش؟ لأنه لم يخلع مسحا عليه أساسا، فإن التيمم تعلقه إيش؟ بالوجه والكفين بس، ما تعلق له بالرجل أساسا، وذاك لم يخلع أمرا ممسوحا فيه بخلاف الوضوء، إنه خلع إيش؟ ممسوحا عليه، تعلق الحكم به. نعم، نقل عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم. على المحلة تغرب الفتاوى، يعني لا أذكره الآن، طبعا ثابت في ذهني لكن لا أذكر أنا موضعي، لكن بجد في المجلد 28 أو في شرح العمدة، نسيت.
شيخ، هذه الصورة الأخيرة ذكرت
الشيخ، وهي
مسألة التيمم،
هم عندهم أساسا أن المسح خفين التيمم أساسا ليس طهارة كاملة، ولكن لبس الخفين عدمها لا يؤثر فيها أساسا، لا يؤثر. لكن على القول بأنه التيمم يجوز مسح الخفين أو يجوز مثل لبس الخفين ويكون لبس على طهارة، فإن خلعهما لا يؤثر بذلك، ولكن ما قالوا أي شيء بشرط أن يلبسه مع طهارة كاملة، المراد بذلك طهارة غير التيمم، التيمم عندهم مبيح وليس رافض، بخلاف الممسوح، يعني إذا الإنسان توضأ مسح على جبيرة مسح الإمامة هي طهارة كاملة رافعة الحدث وليست مبيحة، التيمم مبيح كل صلاة تتوضأ لها. يغطي ويمسح على ما غطاه به.
طيب، مكشوف
يستطيع
مسح؟
إن كان الجوح مكشوفا ويستطيع مسح عليه يمسح عليه. طيب، إذا كان لا يتضرر المسح طبعا واجب، إذا لم يمكن الغسل المسح يقوم مقام الغسل عند إيش؟ عند الضرورة، كما نمسح على الإمامة، كما نمسح على الجبيرة ويجزئ ويقوم مقام الغسل، فمسح على الجرح المباشر ما بيأولى، ما بيأولى. لا، مكشوف فرضه الغسل إذا استطاع، وإلا مسح عليه أو وضع لفافة مسح عليه، فإذا كان جاز مسح على اللفافة وهي في الحقيقة ليس مسحا على العضو فما بيأولى أن يمسح على العضو. لكن الصورة لو هناك جرح لا يستطيع أن يمسح عليه ولا أن يجعل عليه لفافة، يعني لابد أن يبقى مكشوفا وهو إيش؟ لا يستطيع لا أن يمسح ولا أن يعصبه، ماذا يفعل؟ ها؟ الصواب أنه يتيمم عنه، الصواب أنه يتيمم عنه، لأن كل ما كل عادل للماء أو عادل للاستعمال يتيمم عنه. قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، هذا واجب غير يعني في عفو غير واجب ماء، هو يتيمم عنه. عضو لم تستطع لا غسله ولا مسحه ولا وضع حائل تمسح عليه فإنك تتيمم عنه، فتجب تغسل أعضاء الوضوء كلها وهذا البقعة تتيمم عنه. ثم اختلف هل تتيمم في الموضع نفسه، مثلا لو كان هذا في الوجه، وجهه مثلا به قروح، كل وجه قروح ولا يستطيع أن يمسح عليها لين أن تتضرر بذلك ولا أن يغطيها. فنقول يتيمم عنها. فنقول إيش؟ ابدأ بالوضوء تيمم. أو خلينا نقول مول وجه، خلينا نقول في اليدين. لو كانت اليد كلها بها قروح أو حرق لا بد أن يبقى مكشوفا. فمن العلم قال تغسل وجهك ثم إذا وصلت للموضع تتيمم عنه ثم تغسل تمسح الرأس ثم. وبعض العلماء قال لا، له أن يتيمم قبل أو بعد، لا يتيمم في الموضع الذي يصل فيه إلى محل ذلك العضو من الوضوء. هذا أظهر. نعم.
في الأربع صور الخف المخرط والخف الفوقاني تحتان.
نعم.
الصورة الثالثة شيخ الساتر هو الفوقاني المخرط التحتاني.
إحنا إما أن يكون ساترين. فحين الجاد المسح إيش؟ بلا خلاف إن شاء مسح الفوقاني وإن شاء على التحتان. وإما أن يكون مخرطين فالمذهب لا يصح لأنه ليس على كل واحد من الفرق. وإما أن يكون المخرق هو التحتاني والساتر الفوقاني فالمسعى لمن؟ الفوقاني. وإما أن يكون المخرق هو الفوقاني والمسعى التحتاني فجاز المسعى عليه، لكن يكون الحكم لمن؟ للتحتاني، فيمسع الفوقاني والحكم للتحتاني. طبعا الفوقاني يكون مخرق فيبدو منه بعض التحتاني. نعم.
شيخ إذا لبس خفين صحيحين قلت يا شيخ إذا مسح على أحدهما صار الحكم له.
نعم. إن مسح على أحدهما صار الحكم له، يعني مثلا لو مسح على التحتاني صار الحكم للتحتاني، يعني الفوقاني هذا يخلع ما يخلع ما يأثر شيء، لكن مسح على الفوقاني صار الحكم له. إذا خلع على المذهب ماذا يفعل؟ يخلع التحتاني. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.